السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الحج، بدأ من الآية رقم 65. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نقف على هذه حتى نشوف. الله عز وجل لما بين أنه ينصر من ينصره وأن الله عز وجل قوي عزيز، أتى بالآيات التي تدل على قدرته التي لا نهاية لها. قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم نبه سبحانه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ثم بين سبحانه هذه إحدى التنبيهات على أن هذه من الدلائل والبينات التي ليست في مقدور البشر. ثم ذكر سبحانه هذه الآية التي تلاها القارئ: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض. ما في السماوات وما في الأرض،
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك.
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. سخر، التسخير معناه تسهيل تناول المنفعة دون عوائق. البعير والثور، من يقدر على أنه يمسك به فينحره، ومن يستطيع أن يجره بقياد الزمام دون بطاعة دون أن يجد فيه منافرة أو تعب، وكذا الثور. هذا التسخير، أي أن الله عز وجل ذلل لكم هذه المنافع التي في الأرض لتتناولوا منفعتها، وليس هناك عائق يعوق عن ذلك. الأرض كما قدمنا يشمل جميع ما في هذه الدنيا. البحر أعظم من البر، لكن لما كان البر موضع السكنى وفيها المكلفون ذكر الأرض. فإذا ذكرت الأرض في كتاب الله لا تظن أنها اليابسة، لا، كل ما عليها من بحار ومحيطات، واليابسة جزء بسيط من هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، وإلا أكثر من أربعة أخماسه ماء وهو البحار. فلما ذكر ذلك سبحانه أنه سخرها، معناه أنه ذللها وسهل تناول المنافع. هذا التسهيل يا عبد الله لا تظن أنه منحصر فقط أنك تجد طريق تمشي فيه وأنك تستطيع أن تعلو على بعض ما يصعب أن تعلو، لا، ليس كذلك. صنعك ما على البحر من آلات تمشي فيها، وصناعتك لآلات تشق بها الجبال، وصناعتك آلات تقتنص بها الحيوانات التي لا تستطيع أن تقتنيها أو تملكها. هذه الآلات وإن صنعها البشر فإن الله هو الذي أودع الفكرة والنظر وإخراج ما في ذهنه من تفكير فأنبع ذلك، فإخراج الآلات هذه الدقيقة أو الصعبة وإن كانت من صنع البشر فإن الله هو الذي مكنهم منها، ولو شاء لأعماهم لما استطاعوا. فإذا نسب شق الأرض وإذا نسب كذلك شق البحار وإذا نسب إلى أمر عظيم من هذه المركوبات لا يقول الإنسان بقدرته لا، فإن هذا من صنع الله. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تصنعون، فما تصنعونه من خلقه فينسب إليه، هو الذي أودع فيكم هذه الطاقة وهذه القوى لتستخرجوا ما في الأرض. فإذا نسب إلى الله الكل هو الذي سهل المنافع لا تحصرها فقط فيما تراه من وطاءة المشي واستطاعة الركوب، هي أكثر من ذلك وأعلى من ذلك. فمن ادعى أنه عمل عظيما في شق أنفاق في الجبال أو في البحار ونسبها إلى الإنسان فهو مخطئ. إن نسبتها إلى الإنسان بأنه سبب صحيح، وإلا الله هو الذي مكن هو الذي أودع العقول والأفكار وجعلهم يخترعون فيجدون ذلك، الله هو الذي مكنهم لا غير سبحانه. فتنسب إليه، لا تنسون هذا يا عبد الله، لأن كثرة ما يلاك ويحاك ويقال في الجرائد ما تراه في المرئيات ينسى الإنسان ربه، يظن أن الإنسان هذا الضئيل هو الذي اخترع وفعل وفعل، لكن بلغ من فظاعة الإنسان وافتخاره بنفسه واعتداده كما فعل قارون لما قيل له لا اتق الله واعلم أن الله محاسبك على هذه، فإنها من قال لا هذه من عندي، يعني بفكري وكذا. وكذا هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى كذا. والضعاف من عقول المسلمين يقولون نحن نقلد أولئك نأخذ مخترعاتهم وما أوجدوه، بمعنى أنهم هم الذي فعلوا هذه، وهذه من التبعيات مما لا ينبغي أن يكون كذلك. خذ ما استطعت وفكر ما استطعت وأنشئ ما استطعت، لكن اعلم أن الله عز وجل هو الذي مكنك لذلك. يقول سبحانه ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، اقرأ الآية،
والفلك تجري في البحر
بأمره. الفلك معطوف على كلمة ما التي هي بمعنى الذي، سخر الذي في الأرض وسخر الفلك. الفلك الذي نعرفه هذه السفن والقوارب، تراها هي التي صنعها الله عز وجل، صنعها بمعنى خلق، أوجد فيك التفكير أيها المخلوق، ولو شاء لنزع عنك هذا المعنى من القوة التي تستطيع إخراج هذه، فنسبتها إلى الله لأنه هو المبدئ وهو الأول، وتنسب إلى الإنسان لأنه هو الذي صنع. والفلك تجري في البحر بأمره، هذا البحر أمر عظيم، لو لم يسخره الله لك يذلله لأجل أن تتناول ما فيه المنافع لما استطعت. من يجرؤ يدخل البحر لو كان كما هو؟ البحر هو الذي سكنه الله، جاء في مسند أحمد أن البحر يستأذن ربه كل يوم ليطمر الدنيا، لأن البحر أعظم من اليابس، 9 أعشار اليابس. ولو لم يسخره الله ويمنعه لأغرق ما في الأرض، لكن الله هو الذي مانعه. والذي يركب هذا البحر ويخوض فيه لو لم يمكن الله عز وجل العبد من هذه المعاني التي هي القوى فاخترع ما اخترع وسهل هذا البحر، لو لم يسهله ما استطعت يا عبد الله. فلما قال والفلك تجري في البحر بإذنه أو بأمره، أي بمشيئته، لأنه سخر لك هذا البحر وهذا الفلك من العجائب، يذهب ويجي ويحمل متاع الناس ويحمل الناس وينقلهم. ففيه من المنافع التي وفق الله العبد لاختراعها، فاعلم أن الذي سهل ذلك وأنشأ لك هذه القوة لتخرج هذا هو الله سبحانه. ترى هذه من الآيات، أي اللي سموها معجزات. المرء إذا مرت عليه الآيات مع الغفلة التي تغطي القلب ينسى الإنسان ربه، يظن أن هذه من أمور الطبيعية التي هي بمقدور الإنسان. والفلك تجري في البحر بأمره، هذه الثانية من عظائم الدلائل التي نبه الله العباد إليها. ثم قال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك السماء، الإمساك الأخذ والقبض ضد الإلقاء، هذا هو المعنى. إذا قلت أمسك فلان الحيوان، أي أنه منعه من الانطلاق. فأمسك الله، لأن الإمساك يأتي بمعنى آخر، يأتي الإمساك بمعنى الحفظ، ويأتي الإمساك بمعنى منعه من الخروج عن القبضة. والله عز وجل يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اقرأ الآية. إن الله،
ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
اسمع تمام الآية، قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ختام هذه الآية بالرأفة والرحمة، ألا تستنبط منها أن الأصل أن السماوات أن السماوات تنهار وتنزل على هؤلاء العباد فتهلكهم لأنهم استحقوا ذلك؟ تمعن فيها، إن الله غفور حليم، إن الله رؤوف رحيم. لأن الآية التي في سورة فاطر إنه كان حليما غفورا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حليم يعني فيه الحلم، لا يستثيره معصية المخلوقين، يحلم عليهم. والحلم ناتج عن الصبر، أن يصبر على ما هم فيه. وإلا الأصل فإن السماء تكاد أن تقع على الأرض، وإلا ختام الآية بقوله إنه كان حليم يدل على أن الأصل أن السماوات تدعو ربها وتطلب أنها تسقط فتهلك هؤلاء العصاة الذين استحقوا ما استحقوا العقوبة. فيقول الله في آية الحج ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من فسرها أن هذه الآية أن هذه الآية أن الله عز وجل ذكر أنه يمنعها من السقوط إلى أن يتغير حال الكون يوم القيامة، هو معنى صحيح، لكن المعنى الأول هو الذي تدل عليه الآية. ختمها بأنه رؤوف رحيم، ولولا ذلك لسقطت على الأرض. الإنسان إذا نظر وتأمل في آيات الله ورأى هذا الجرم العظيم المخلوق، السماء ذاك تغلظ وأمرها عجيب، لا يخترعها لا صاروخ ولا رصاص، حتى جبريل عليه السلام الذي أوتي القوة ومعه نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يلج السماء حتى استأذن، فإذا استأذن دخل. الله هو هذا الجرم العظيم، انظر إليه كيف. والعادة في العقل وميزان القوى واختراع وقوانين الأرض في الجاذبية، هذا الثقل العظيم لابد أن ينهار. من يمسكه؟ والله عز وجل بقدرته هو الذي منع هذا الجرم العظيم من السقوط. والله عز وجل جاءت الأيام ومرت السنون وعصاة بني آدم يتمادون في غيهم، فالسماء تشتكي إلى ربها أن تسقط فيمنعها، وإلا قد يسقط منها أمور من السماء تنزل على بعض العباد كثير من هذه الأجرام العظيمة التي تسقط من حجارة وصواعق وما ينزل من السماء أحيانا من أمراض وغيرها، هي نازلة من السماء. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.
وقال سبحانه يذكر المرء لأجل أن يعود إلى الله وينيب إليه بالتوبة، قال وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. الله عز وجل هو الذي أحياكم، يعني أوجدكم من عدم، ما كنتم شيئا. ثم أعلم أيها المخلوق أن مصيرك الرجوع إليه بعد موت، فإذا مت تعيش في برزخ الله أعلم ما هو، ثم يبعثكم مرة أخرى، إن الإنسان لكفور. هذه لما مرت على الأمم وتتاولها الأجيال ورآها الناس والأفراد أصبحت كأنها مألوفة. وإلا يا عبد الله تذكر الموت، ثم تذكر قبل ذلك أن الله هو الذي خلقك وأنشأك، ما تنساه ولا تغفل عنه. لكن هذه الدنيا التي حذرنا الله منها وقبحها وهون أمرها وحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، قل من يتعظ ويتأثر بذلك. فقال إن الإنسان لكفور، الإنسان يعني المخلوق الموجود على الأرض المكلف، يدخل فيه المؤمنون ويدخل فيه الكافرون. المؤمن الذين آمنوا بالله ربا وبنبيهم منذ نوح إلى أن تقوم الساعة، لكن لما ذكر الإنسان شمل المؤمن والكافر. فإياك أن تقلد من يقول إن الإنسان لكفور بمعنى الكفار، إن الإنسان كان ظلوما، إنه كان ظلوما جهولا تقول هذا الكافر، إن الإنسان لربه لكنود قال هذا لا ليس الكافر. يدخل فيه المسلم الغافل والكافر. الكنود الجاحد لنعمة الله، كم من مسلم يجحد نعمة الله وينسبها لغيره، والكنود الذي يأتيه المعروف فلا يشكر الله، وإذا جاءت المصيبة هلع وخلع. هذا شأن الإنسان أيا كانت، مسلم ولا غير مسلم. فإذا قال إن الإنسان لكفور، أي أنت أيها المكلف تعلم متظن أن الله هو الذي أوجدك، وتعلم أن مصيرك الموت، وتعلم إن كنت مؤمنا أنك ستقوم يوم القيامة. والعاقل من الكافر والمؤمن يدرك أن هذه الله عز وجل ما أوجدها عبث، ولا أرسل الرسل، ولا نصب الأرض والجبال، ولا رفع السماء هكذا عبثا، لا بد له حكمة في ذلك. إن الإنسان لكفور، لكل أمة اقرأ.
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
لكل أمة جعلنا منسكا، شوف الآية التي سبقت، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قرت تلك الآية وبيناها أن الله عز وجل جعل لكل أمة ممن بعث فيهم الرسل وآمنوا بهم، جعل الله لهم موضع عبادة وموضع ذبائح وموضع يذكرون الله فيه، أو أنه جعل لهم شرعة، لأن المسأ قد يكون بمعنى العبادة أو موضع العبادة أو الشرعة والمنهاج. فذكر الله هناك أنه أن الذبائح والنسك لا تخصكم أيها المسلمون، إنما هي شرعة في كل الأمم التي سبقتكم. هنا قال سبحانه بدون واو، ما في واو، جاءت هكذا لأنها استئناف لكل أم، استئناف يعني جملة استقلت. لكل أمة جعلنا منسكا أي عبادة وشرعا يخصهم، هم ناسكوه هم يتعبدون فيه. الأديان اتفقت كلها على أن الرسل بعثوا لأجل أن يبينوا أن الله الذي خلقهم وحده المستحق للعبادة لا غيره، أي أنهم يربطون العبادة بالله عز وجل، هذه مهم، أن يدعوهم إلى أن الله وحده الذي يعبد ويرجى ويخاف، هذه مهمة جميع الرسل. ذكر الله هذه في آيات كثيرة. ثم إن الله عز وجل جعل لكل أمة تتبع رسولا شرعا ومنهاج، لهم في الفروع أمور يختلف هذه الأمة عن هذه الأمة ويتفقون في الأصول أن الله وحده الذي يعبد. فلما قال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر، لا يأتي أفراد أو جماعات من هذه الأمم التي لها شرع ومنهاج أتت به الرسل فيغالقونك. والمعني به كذلك أمته صلى الله عليه وسلم، فيقولون ديننا في هذه أحسن من دينكم، أو أنه ما تقولون غير صحيح، وإن كان السبب النزول كما يقولون أن قريش كانت تنازع صلى الله عليه وسلم في الذبائح، قال تقتلون أنتم الحيوانات ثم تأكلونها وما يقتله الله بسكين من ذهب تقولون ميتا، ما هذه التفريق؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال فلا ينازعنك، من أراد أن يجادل، النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنازعة هي المجادلة والمخاصمة، والنهي إن كان في الظاهر أنه موجه للكفار اتركهم لا ينازعونك، القصد منه دع نزاعهم لا تتكلم معهم، وضح الحق وتبين. ترى هذا يدل ما جاء في سورة الشورى لما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصى به نوحا اقرأ، وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين، إلى أن قال سبحانه أنهم تفرقوا وما تفرقوا إلا عن علم. فإن جاءك يحاجونك ويجادلونك فقل لا حجة بيننا وبينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يحكم بينكم، الله يجمع بيننا وبينكم، ذكر في الآية قال لا حجة بيننا وبينكم، ومعناه الحجة الجدار والمخاصمة والبيان، ليس معناه أننا لا نحتج عليكم ولا نجادلكم، لكن في هذه التي وضحت دلائلها لما قال الله ربنا وربكم تجادلون في آيات الله وفي الله بعد أن تبين لكم الحق لا معنى له، جدالكم عناد وجدالكم خروج عن الحق، فلا حجة بيننا وبينكم. هذا المعنى في سورة الشورى هو المعني به في سورة الحج، لأن الله عز وجل ذكر في الكتاب أنه يأتي بأحسن القصص، ثم إنه يبين الحق في بطرق مختلفة. قال سبحانه في هذه الآية اقرأها:
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعلمون بما تعملون الله
إن جادلوك، لما ذكر فلا ينازعنك في الأمر، اقرأ الآية
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك،
وادعو إلى ربك، استمر فيما أنت فيه من الدعوة وبين الحق ودع عنك مشاغبة هؤلاء، لا ينازعنك يعني لا تنازعهم ولا تجادلهم، وهكذا ينبغي للمؤمن، من جاءك تعلم أنه يكابر ليس من الحق أنك تجادله، لما ترى في المذياع تسمع في المذياع وترى في هذا التلفاز الرائي تسمع مناظرات يأتون بخصومات بين طرفين، يأتون ما أستطيع الوصف، لكن تعرف من اشتد تمرده عن الحق ومن كان في غاية الغباء عن الحق، يجمعون بينهم لأجل أن ترى المهاترات، ثم يأتون بأمور القبلة حلال ولا حرام، فيقوم ذاك يناظر، ونحن لو جلسنا دون شهوة مع نساء تضاحكنا وكذا هل فيها شيء، ولو خرجنا نستمتع بكذا بالباطل، فيأتي الآخر يجيب عليه، ما ينبغي هذا، لا ينبغي عقد مثل هذه المجالس، ولا ينبغي لأناس لا ينبغي لأناس يعرفون أن هذا يحمل هذا النوع من الفكر، ما ينبغي مخاطبته ولا تجادله. ولو كنت في مجلس من أتى بمثل هذه الشبه بعد أن بين الله الحقائق وأوضحها، هذا مكابر، هذا مفسد، هذا يريد أن يخلق شكوكا ويمنع ضعاف المسلمين من قبول الحق أو يضلهم، مثل هذا ما أقبل النقاش في الأمور التي فيها خفية دلائل قد لا يظهر المعنى، سيما في القضاء والقدر، وسيما في مسائل من هذا الشرع مما خفي حكمه، أراد أن يستفهم ويستعلم بين له ذلك. أما هذه الأمور الواضحات، حرم الله الزنا وما يقرب من الزنا، وبين أن جميع ما يؤدي إلى أثارة الشهوات محرمة، يأتي إنسان آخر فيقول ما وجدنا هذه، والناس ما تعرف كتاب الله، فيقول من منع هذا، والناس لا تعرف أحكام الله، وشباب طري قلبه غفل، وكبار السن عاشوا على ملهيات، ينطلي عليهم هذا الأمر، فيا عبد الله إن رأيت ما يعقد في مثل هذا لا ينبغي أن تستمع، لأنها مضيعة وقت ولحاق إثم، ثم تخرج وأنت مدنس في الفكر والخلق. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، لا بد أن تقوم من تلك المجالس أو من ذاك المنظر بأمر ثقيل في القلب من العقوبات. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر إنك لعلى وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. استمر في الدعوة، فما أنت عليه فإنك طريق مستقيم يؤدي إلى الجنة ويؤدي إلى الخير ولا ينحرف بك إلى ضلال. وإن كان هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستقيم معصوم من الخطأ والمراد به أمته. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.